من له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وذكرنا فيه جملة من الأحاديث، وكنا قد توقفنا عند حديث أو عند طريق أخرى في حديث أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر الصديق نسأله ميراث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث، قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة وفدت وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المآكل. هذا الحديث صححه شيخنا الألباني برقم 2969، وأيضا الحديث موجود في الصحيحين دون قوله مال الله، والحديث أيضا مذكور في السلسلة الصحيحة برقم 2038. ويقال فيه ما قيل في سابقه من أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ظنت بأنها ترث من أبيها كما يرث الناس في أبائهم وأمهاتهم، ولم تكن تعلم بأن الأنبياء لا يورثون، وإن الأنبياء لا يدخرون من المال شيئا، ولا يأخذون من متاع الدنيا شيئا، ولا يستبقون منها شيئا. هذه سنة الله في الأنبياء. أما عن إسنادي قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أبي، وأبوه ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وكذا ابن ماجه. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة حمصي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري: حدثني عروة عن عائشة، مروا معنا. ثم ذكر المصنف طريق ثالثة لحديث فاطمة، فقال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث، قال فيه: فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيل. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم، فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. وهذا الحديث أيضا صحيح، صحيح شيخنا الألباني برقم 2970، وهو في الصحيحين. وأيضا هنا أورد أبو داود حديث عائشة، وهي طريق أخرى، أن علي رضي الله عنه والعباس دفع إليهما عمر رضي الله عنه لما جاءه يسألانه أن يقوم ناظرين عليه على وقف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتعلق به. وأما ما كان من مال خيبر وفدك فإنه بقي بيد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن كل من الثلاثة مصيرها واحد، لكن هذا الذي جعله بأيد علي والعباس رضي الله تعالى عنهما، والباقي في يد الخليفة والوالي يصرفه في مصالح المسلمين. إنما ائتمن عمر علي والعباس على هذا الأمر، حتى أنه حدث بينهما خلاف من يكون الناظر أو من يكون الناظر على أي شيء، فأراد أن يقسم النظارة فيما بينهما. فلما اختلف وذهب إلى عمر بن الخطاب قال والله لا أقضي بينكما إلا على ما كنتما عليه من أنكما إيه شيء واحد، يعني لا أفصل بينكما أن لك جزء وهذا جزء، خشية أن يموت علي أو أن يموت العباس فيظن الورثة من بعدهم أن هذا ملك لعلي أو ملك لمين للعباس، حتى يبقى الوقف كما هو ملك أو وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وينفق منه في مصالح المسلمين. أما عن تراضي الإسناد هذه الطريق الثالثة، قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، حدثنا أبي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن صالح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة مر معنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح، قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أو يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عمر افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. وهذا الحديث أيضا ضعيف، ضعفه شيخنا الألباني برقم 2971، وسبق أن مر ضمن من الأحاديث تحت هذا الباب وهو باب صفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن المقصود ما يتعلق بالأراضي والنخيل وكذا الأشياء الثابتة التي يحبس أصلها ويؤخذ من ريعها لكن هذا الحديث ضعيف. أما عن إسناده قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور، طبعا قلنا محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب أو له أو المحاربي، وابن حساب ثقة والمحاربي صدوق وقد مر ذكرهما قريبا في هذا الباب، وابن ثور هو محمد بن ثور هو إيه ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري الإمام العلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى حديث آخر فقال حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل لسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر يعني بن عبد العزيز رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار وتوفي وغلته 400 دينار ولو بقي لكان أقل يعني من ذلك. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه شيخنا الألباني برقم 2972، ضعيف ضعف الشيخ الألباني برقم 2972. أما عن الإسنادي قال حدثنا عبد الله بن الجراح صدوق لكنه يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن المغيرة ابن مقسم الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة. وهنا ننبه لمسألة هل يجوز أن يطلق على عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء الراشدين؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز إطلاق 5 الخلفاء الراشدين على عمر بن عبد العزيز، إنما نقول الخليفة الصالح الخليفة العادل إلى آخر ذلك من الأوصاف التي اتسم بها عمر رضي الله عنه ورحمه الله تبارك تعالى. وقد توفي عمر بن عبد العزيز وعمر 40 سنة ولم يكن من المعمرين، لكن كانت له شهرة عظيمة ومنزلة رفيعة ومحبة في نفوس الخلق حتى أحبه أهل الأرض، ونحسب أن عمر قد كتب له القبول في السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في أعالي الجنة. ثم انتقل المصنف رحمه الله فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وهذا الحديث حسنه شيخنا الألباني برقم 2973 وذكره شيخنا في الإرواء. وهنا حديث واثلة، حديث أبي الطفيل واثلة رضي الله عنه يحكي أن فاطمة جاءت تطلب الميراث من أبي بكر الصديق، فقال: إن الله عز وجل قال للنبي إذا أطعم نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده، يعني أنه هو الذي يقوم عليها كما كان يقوم عليها النبي، ينفق منها على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف منها في مصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني الذي يتولى أمرها وأمر الإنفاق هو الذي يلي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن الذي تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فعمل بسيرته صلى الله عليه وسلم حتى رحل حميدا مجيدا، ثم تولاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فعمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر من بعده حتى تولى عنها حميدا مجيدا قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه، فتولاها عثمان بن عفان فصارت على خير حال وعلى ما يرام، إلى أن كانت الفتن التي عصفت بالأمة فقتل رحمه الله تبارك وتعالى، وكان قتيلا للبررة، وكان أميرا كان قتيلا للفجر قتيلا للفجرة أميرا للبررة رضي الله عنه وأرضاه، ثم تولاها علي رضي الله عنه وأرضاه، فحملها وحمل ما فيها من فتن وملاحمة مرت على علي رضي الله عنه وأرضاه، فكانت أشد الفترات صعوبة في حياة الأمة حتى اجتازت الأمة هذه الفتنة، لكن ما اجتازتها إلا على مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم انفتح باب على الأمة، باب عظيم وشر مستطير، بفرقتين عظيمتين الشيعة والخوارج اللتان كان لهما أثر كبير في تغيير فكر هذه الأمة الديني والسياسي، والفتن التي فتحت على الأمة بسبب ما كانت عليه الرافضة وما كان عليه الخوارج عليهم الله ما يستحقون. إلى الآن الأمة تعاني من هاتين الفرقتين، فالشيعة صارت فرقا وأحزابا إلى أن وصلت إلى الشيعة الإمامية واستقروا في إيران الآن، ويحاولون جاهدين عودة دولتهم مرة أخرى، لكن هيهات هيهات. أما الخوارج فالآن أيضا يحاولون إقامة دولة في العراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى الدولة الإسلامية، وغيرها من الفرق والجماعات التي نرى أثرها الآن ونرى ما تفعله في الأمة. نسأل الله تبارك تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما قوله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في كتاب عمل اليوم والليل. قال: حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الوليد بن جميع صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن أبي الطفيل، أبو الطفيل اسمه واثلة رضي الله عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلم أبو الطفيل آخر الصحابة موتا، آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبو الطفيل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد جاء أن أبو بكر الصديق ذهب إلى فاطمة واسترضاها وأنها رضيت، وما يذكر أن علي غضب لغضبها ولم يبايع إلا بعد موتها فهذا غير صحيح، بل بايع كما بايع الناس وبايع بيعة أخرى بعض الناس كان تجديدا للبيع، فعلي بايع أبو بكر مرتين، مر بينه وبين أبي بكر ثم مر أخرى بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أظهر وأعلن بيعته أمام الناس حتى لا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر، اقرأ أبو حمزة.
قال المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحتسب ورفاته نارا ما تركت بعد نفقة إنسان ومؤنة عابد رصاصة. وأبو داود مؤنة عابد يعني أكل الأرض.
نعم هذا الحديث صحيح صححه شيخنا الألباني برقم 2974. وأولى أبو داود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا، وهذا أوضح وأشهر من قوله إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهنا قال لا تقتسم ورثتي دينارا، وهذا فيه إشارة إلى الحد الأدنى مما ترك من المال، يعني أنهم لا يرثون شيئا حتى لو كان دينار فما فهم. يقول فما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، يعني ما زاد على نفقة نسائي وأجرة عمالي الذين يعملون في مزارعي أو في الأرض التي تركتها فهو للمسلمين صدقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن النفقة على نسائه صلى الله عليه وسلم وعلى عماله من هذا الذي أفاء الله جل وعلا عليه به، لذلك قال مؤنة عاملي أو يعني أو قال أكرة الأرض، وقول أكرة الأرض يعني الذين يكترون لتشغيل الإيه؟ الأرض. أما عن إسناده قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك الإمام العلم محدث الفقيه صاحب المذهب المعروف من مذاهب أهل السنة والجماعة رضي الله عنه ورحمه الله تبارك تعالى، فقد ترك للأمة خيرا كثيرا. وحديثه عند أصحاب الكتب الست. عن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن الأعرج واسمه عبد الله بن هرمز مدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عبد الرحمن عبد الله بن هرمز المدني، الأعرج هو عبد الله بن هرمز المدني. لو عبد الرحمن ممكن. أما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر. اقرأ. أبي إيه؟ بقى عند زي. طيب ماشي.
عن أبي البخاري قال سمعت حديثا مرة فعجبا فقلت اكتبه لي فأتت لي مكتوبا من القرى دخل عباس وعاتب على عمر وعنده طلحة بن الزبير وعبد الرحمن بن سبعة الرحمن وسعد وهما يختصمان فقال عمر لطلحة بن الزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان طعاما أهلا وكساء إنا لا نعرف. قالوا لا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق مالا ينفق مالا ينفق مالا على أهله ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أنس.
نعم هذا الحديث صحيح صحيح شفنا الألباني برقم 2975. ها في الحديث في القصة ايش طرح ممكن يضاف دول يبقى كل واحد منهم رأى يعني رأى ما تذكر رأى ما تذكر يعني ممكن يكون الأول الأول نسى عثمان الأول نسى طلحة والثاني هنا نسى عثمان فممكن يكون طلحة وعثمان موجودين وكل واحد رأى ايه رأى ما تذكر. قلنا بأن الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني برقم 2975. وأورد أبو داود هذا الحديث عن أبي البختري رجل عن رجل وهذا الرجل قيل هو مالك بن أوس بن الحدثان لأنه تقريبا مالك بن أوس بن الحدثان هو في رواية القصة في كل الطرق وسبق مرة هذه القصة لكن بصورة أوسع أو صورة فيها نوع من التفصيل أكثر من ذلك. وكان الخلاف بين العباس وعلي رضي الله عنهما في مسألة النظارة من يتولى نظارة الأرض أو كيف تقسم النظارة فيما بينهما، فأبى عمر رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع أن يقسم بينهما وقال إما أن ترداها علي هي جملة واحدة، وإما أن تبقي عليها جملة واحدة. وقلنا بأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك خشية أن يموت علي أو أن يموت العباس، فأظن ظن من ورثتهم أن هذا المال لهم، فحتى يغلق هذا الباب ويحفظ على الأمة. طبعا هذا الباب يسمى عند العلماء باب سد الايه؟ باب سد الذرائع، باب سد الذرائع. لذلك هذا الباب من أشهر من استعمل هذا الباب الإمام مالك رحمه الله تبارك تعالى، قاعدة سد الذرائع من أشهر من أصل لها الإمام مالك رحمه الله تبارك تعالى، ومن أشهر المذاهب التي كانت تعمل لسد هذا الباب مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك تعالى. وليت علماء المسلمين علموا وعملوا مثل هذه القواعد، قاعدة سد الذرائع. أن قاعدة سد الذرائع هذه تغلق على الأمة أبواب شر كثير، تغلق على الأمة أبواب شر كثير، لأن المفتي قد يرى أحيانا أن بعض الأشياء لو أجاز للمستفتي أو للمستفتين فعلها لا اتسعوا ووسعوا في هذا الباب حتى يتفع الخرق على الراقع فينقلب الأمر إلى محرم. فلذلك يشدد المفتي بالمنع، لذلك يشدد المفتي بالمنع. وهذا من الفقه، وهذا من الفقه. ليه؟ لأن المفتي إذا رأى أن المستفتي قد يتوسع في فعل مباحات حتى ينقلب إلى الوقوف في الحرام، فله أن يضيق عليه هذا الباب، له أن يضيق عليه هذا الباب حتى لا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، حتى لا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ومسألة سد الذرائع نحن نحتاج إليها، فهي من سياسة الدنيا، من سياسة الدنيا. ليه؟ أنت أحيانا مثلا تقول أنا أفعل الشيء الفلاني خوفا من الشيء الفلاني، أفعل الشيء الفلاني خوفا من الشيء الفلاني. مثلا مدرسة ما اشتهر عنها أن الطلبة فيها سلوكهم غير معتدل أو غير سوي، وابنك في هذا المدرسة، فأنت تقول ابني ناجح ومن الأوائل ومن الحاصلين على مراكز في هذه المدرسة، ومع ذلك أنا أنقله من هذه المدرسة سدا لذريعة أن يتأثر الولد بإيه؟ بالبطالين فيها وينقله إلى مدرسة أخرى. هذا من باب سد الإيه؟ سد الذريعة، من باب سد الذريعة، سد الذريعة. لذلك تجد أن هذا الباب في الشرك، الشريعة في التوحيد جاءت الشريعة فيه بأبواب صارمة، سد الذريعة على أبواب الشرك كلها، فأغلق كل باب، كل باب يؤدي إلى الإيه؟ الشرك. وأيضا في الأحكام في الأعراض، فتعالى مثلا انظر إلى الزنا، إلى الزنا، فكل ذريعة تؤدي إلى الزنا أغلقها بل شدد فيه، فقال ولا تقربوا الزنا، وحرم كل ما يعني كل ما يؤدي إلى الزنا، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم مصافحة المرأة الأجنبية، وحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم الخطاب والتنايع في القول بين المرأة وبين الرجل، وحرم كل ما من شأنه أن يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مباشرة، وأمر الرجال بأمور وأمر النساء بأمور، فأمر المرأة أن تحتجب وأن لا يظهر منها شيء، ونهاها أن تضع العطر، كل ذلك سدا لذريعة الوقوف فين؟ الزنا. وهذا لأن الشريعة تعمل على مصلحة العباد. طبعا ما في قانون أرضي ولا وضعي يستطيع أن ينظم الحياة بمثل هذا النظام وبمثل هذه الدقة، ما فيش قانون. علشان كده احنا بنقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك نقول يا قوم حكم الله تبارك وتعالى هو الأصلح، والله 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 إذا أردنا الإصلاح وإذا أردنا أن ينصلح حال الأمة فعلا علينا أن نطبق شرع الله تبارك وتعالى، كل الشرع. لأن البعض يقول لك لا ما الشرع مطبق، ولكن الحدود بس هي اللي مش مطبقة. وبعضهم يستدل ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل الحد، عطل حد السرقة في عام الرمادة، ونحن الآن عطلنا الحد أو عطلنا بعض الحدود نظرا لما تمر به الأمة من محنة وكذا وكذا وكذا. هذا كلام هش وضعيف، هذا كلام هش وضعيف. لكن لو الأمة أخذت دينها بقوة وعملت بشريعة الله تبارك وتعالى كلها وأسندت الأمر وتوكلت على الله تبارك وتعالى لرفعها الله تبارك وتعالى في العالمين، ولجعل لها الذكر الحسن والبلاء المبين. لكن يعني نسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا وللمسلمين. قال حدثنا عمرو بن مرزوق ثقة لكن له أوهام، أخرج له البخاري وأبو داود. أخبرنا شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة، عن أبي البختري سعيد بن فيروز، احفظ اسمه، عن أبي البختري اسمه سعيد ابن فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت رجل سمعت حديثا من رجل قلنا بأن رجل عرض مين مالك ابن الحلفان عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة حديثا عند أصحاب الكتب الستة. اقرأ. من تحت من تحت.
إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوأمن أن يبعثها وجمال بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ثمنهن
مفيش تركناه ما تركنا طيب هذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني برقم 2976 ويعني يبين بأن يعني بأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كنا يعني يظن كانت إحداهن تظن أو كل واحدة منهن تظن بأن لها مسيف إلى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حتى يطلب لهن هذا الحق فردت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقول صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركنا صدقة فيحتمل أنهن لم يكن يعلمن بهذا الحديث وهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أوتيت من حديث صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها من نسائه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أيضا أن يكن قد علمن لكنهن قد نسين فذكرتهن عائشة رضي الله عنها بذلك. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عروة بن زبير ابن عوان ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين صديقة بنت الصديق المبرر البتول واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
لنائبتهم ولضيفهم
ماشي معاك اهو
فهو إلى من ولي الأمر من بعد
ها انا عندي الرواية دي فهو الى من ولي الامر من بعد ماشي طيب هذا الحديث حسن حسن وشيخنا الالباني عندي في الرواية عندي في طيب طيب حديث حسن عموم الحديث حسن حسن الشيخ الألباني برقم 2977 وهنا يظهر بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه أو بما كان بما قال صلى الله عليه وسلم في حق أو في مسألة الصدقة أو في مسألة الميراث بعده صلى الله عليه وسلم. أما عن الإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الإمام الذهلي شيخ البخاري وأصحاب السنن أخرج له البخاري وأصحاب السنن حدثنا إبراهيم بن حمزة صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليل حدثنا حاتم بن إسماعيل صدوق لكنه يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن ابن شهاب مرة إسناده معنا ثم انتقل المصنف إلى باب آخر فقال باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. اقرأ.
قال وصدق رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن مسعود حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن مبارك بن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم
قال أخبرني جبير قال طيب مشي
أنه جاء هو عثمان بن عفان كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصر
فيما
قصر من الخبز بين الأشقى بين المطالب وبين المطالب قلت يا رسول الله قصرت لإخواننا بين المطالب ولم تغفر شيء وقربته منك وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين الهاشم
نعم هذا حديث صحيح صحاح شيخنا الألباني برقم 2978 قوله باب في بيان مواضع قسم الخمس وفهم ذي القربى مواضع قسم الخمس اللي هو خمس الغنيمة لأن الغنيمة هي ما يحصل من الجهاد يقسم أخماسا أربعة أخماس للغانمين وخمس الخامس يكون في المصارف التي ذكرها الله في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذه مصارف الخمس وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك نصيب وأيضا لذوي القربى وأيضا لليتامى والمساكين كما ذكر الله تبارك وتعالى وهذا يعني كقوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني أن رزقه صلى الله عليه وسلم يكون من الغنيمة ومن الفيء الذي يفيء الله تبارك وتعالى عليه لهذا كان من أعظم أبواب الخير لأمة الجهاد كان سبب في الخيرات التي تدخل على الأمة وهذا الفيء هو الذي رزق النبي صلى الله عليه وسلم رزق النبي صلى الله عليه وسلم منه وأيضا وذوي القربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب من أبناء عبد مناف لأن عبد مناف هو الأب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده هم أربعة هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هؤلاء هم أولاد عبد مناف والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم وبني المطلب وما كان يعطي بني عبد شمس وبني نوفل شيئا من الخمس فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو من بني شمس وجبير بن مطعم هو من بني نوفل يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل مع أن الكل في القرب المسافة واحدة لأن الجميع أولاد عبد مناف أما بنو هاشم فالأمر فيهم واضح لأنهم الذين منهم رسول صلى الله عليه وسلم لكن الشيء الذي راجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو كون بني عبد المطلب مثل بني عبد شمس وبني مناف وليس بينهم وبينهم فرق فكلهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال إن وبنو المطلب شيء واحد معنى ذلك أنه أعطاهم كما أعطى بني هاشم من الخمس وقد بيّن صلى الله عليه وسلم السبب في إعطاء بني المطلب تبعا لبني هاشم وذلك لأنهم تحالفوا معهم وناصروهم وكانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام فأعطاهم للسلام كما أعطى بني هاشم ولم يعط هؤلاء لأنهم ما كانوا مثلهم وفي الحديث بيان لذوي القربى وأما العموم الذي جاء به في القرآن في قول ولذي القربى قد بيّنته السنة وأما المقصود ببني القربى هنا من بنو هاشم وبنو المطلب وهاشم نسله محصورون في نسل ابنه عبد المطلب والمطلب هو أخو هاشم وقد أعطى بني المطلب تبعا لبني هاشم إذن ذوي القربى لفظ مطلق يشمل بني هاشم وبني المطلب وغيره بل قد جاء في صحيح البخاري في تفسير قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والكلام ده مهم جدا في رد على الشيعة أما المقصود كما جاء عن ابن عباس قرابة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أنهم إن لم يساعدوه ويعينوه فلا يؤذوه لما بينه وبينهم من القرابة وإنما يخلون بينه وبين الناس وذوي القربى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأما المراد بهم في الآية بنو هاشم وبنو المطلب وبنو هاشم هم الأصل وبنو المطلب الحق بهم لأنهم آزروهم وناصروهم وكانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام. ثم ذكر أن أبا بكر قام بالأمر بعده ولم يكن يعطي بني هاشم ما كان يعطي لبي سهل. ولعل السبب في ذلك أن الغلة لم تكن مثل ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد نقصت أو حدث فيها شيء. ولما كانت الغلة في زمن السلم كثيرة كان يعطي، لكن لما قلت في زمن أبي بكر الصديق أعطى بنو المطلب فقط. وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم منه وعثمان بعده، يعني كان يعطي بني هاشم وبني الايه المطلب. ومن اجل ذلك الزكاة لا تحل لهؤلاء. ليه؟ لانهم يعطوا من الخمس، لانهم يعطوا من الخمس، لان يعني لهم باب اخر يكفي. احنا بنقول يحتمل احنا بنقول يحتمل انه لم يعطيهم لان الغلة قلت، لأن أبو بكر لو كان أعطى كان أعطى مين؟ أعطى الاثنين، لأنه اعتبرهم إيه؟ اعتبرهم واحد. لكن هو إدى لمين؟ لا أي نعم نشوف في الحديث. وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله. لعل المقصود بقرب رسول الله ما دون بني هاشم وبني المطلب. هذا المقصود. طيب عن الإسنادي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن يونس بن يزيد الأيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب، الزهري مر معنا سعيد ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخبرني جبير بن مطعم النفيلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل إلى حديث آخر. اقرأ ولا نقف عشان الأذان؟ فضل عشر دقائق. اقرأ حديث. اقرأ واحد اثنين ثلاثة أربعة. اقرأ أربعة. اقرأ خمس. اقرأ من خمس. طب اقرأ خمس واربع.
قال المصنف رحمه الله: باب في بيان عواقب الخصم.
احنا قرأنا الباب والحديث. احنا الحديث الثاني اللي هو حدثنا عبيد الله بن عمر. مش خبرني شوف لنا الاخ بتاع المايكات. بالله عليك، لان كده احنا لا، هو الاثنين اللي انت اديناهم له اللي هم كانوا الاثنين الهوائي دول ما جابهمش. هو جابهم؟ لا ما جابهمش. اسألوا كده. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عثمان بن عمر، اخبرني يونس عن الزهري عن سعد بن المسيب عن سعيد بن المسيب، حدثنا بلال بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينقسم لبني عام الشمس ولا لبني نوفل الا الخمس اليها كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير انه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيه وما كان بعده. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا قصيدة عن حمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب اخبره جبير بن موقع قال: لما كان يوم خيبر وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا للقوه في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عام الشمس، فانطلقت انا واسماء المعفان حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بني هاشم لا ننكر فقرهم للموضوع الذي وضعت الارض به، فما بال اخوانك كان مضطربا اعطيت لهم وتركتهم وقرارات واحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا بال منا وبال المضطرب لا نختلف في جاهليه ولا اسلام، وإنما نحن وهم شيطان وشاشة بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا حسين بن علي بن الجليل حدثنا وكيل الحسن بن صالح حدثنا السدي في ذلك في ذي القربى في ذي القربى قال هو بن عبد المطلب. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا احمد بن صالح حدثنا 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 بن مسلم عن ابن شهاب اخبرني كثير من عبد المطلب ان نجد ذلك الحرمين حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأل مع سلم القبلة ويقول له القرار قال ابن عباس اتقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمره عرض علينا ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فأرد الإمام عليه وأبين الحق.
اقرأ آخر حاجة آخر أثر.
ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا عباس بن عبد الرحيم حدثنا يحيى بن ابي متين حدثنا ابو جعفر الرازي عن مطرف
مطرف
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال سمعت علي يقول والان رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته فوضعه حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياه ابي بكر وحياه عمر فقلت يا ابن فلعلك قال خذه فقلت لا اريده قال خذه فانتم احق به قلت قد استغنينا عنه فجعله كميتنا.
نعم. أما الحديث الأول فهو صحيح برقم 2979 وإسناده قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عثمان عثمان بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد مر معي. ثم الذي يليه صحيح برقم 2980 وقد أورد أبو داود وهو مثل المتقدم. أما عن إسناده قال حدثنا مسدد وابن مصرهد البصري ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي ثقة ومحمد بن إسحاق المدني صدوق عن الزهري عن سعيد بن مسيب قال أخبرني جبير مر معنا. ثم انطلق إلى هذا الأثر فهو صحيح مقطوع برقم 2981 وهو أثر عن السدي في تفسير ذوي القرب. أما عن الإسناد قال حدثنا حسين بن علي العجلي صدوق لكنه يخطئ أخرج له أبو داود والترمذي وأخرج له أبو داود والترمذي قال حدثنا وكيع ابن الجراح الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن صالح ابن حي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق لكنه يهم. ثم أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه صحيح برقم 2983 أما عن الإسناد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال حدثنا عنبسة بن خالد الأيلي صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يزيد بن هرمز مروا معنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم آخر الآثار الأثر ضعيف ضعيف الإسناد برقم 2983 قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن قال حدثنا يحيى بن أبي بكير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو جعفر الرازي صدوق لكنه سيء الحفظ أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن عن مطرف ابن طريف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أصل نجدة مش في الحديث نجدة كان بيسأل ابن عباس بس نجدة الحروري ده واحد من الخوارج صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله. Thank you.